صباح الخير محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. تظاهرات في المدن الإيرانية دعما للشعب الفلسطيني وسلام يؤكد أن غزة ستتحول إلى مستنقع للعدو. جيش الاحتلال يقوم بإخلاء مجمع الشفاء الطبي من معظم الجرحى والمرضى والنازحين والأطباء بعد إمهالهم ساعة واحدة. هجومان عنيفان بالمسيرات والصواريخ على قاعدتي جيش الاحتلال الأمريكي في التنف وحقل غازي كونيكو بسوريا. تفاصيل النشرة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن عملية طوفان الأقصى النوعية جاءت كرد على ظلم طال أمده 100 عام بحق الشعب الفلسطيني الذي شرد من بلده بفعل بريطانيا والولايات المتحدة. اللواء حسين سلامي وفي كلمته خلال التجمع الجماهيري المؤيد لأطفال غزة في طهران قال إن المقاومة تخوض اشتباكات من مسافة الصفر وكبدت الاحتلال خسائر كبيرة، مضيفا أن الانتصار سيكون حليف الفلسطينيين وأن مقاتلي الفصائل الفلسطينية سيحولون غزة إلى مستنقع للعدو، موضحا أن الكيان الغاصب وحلفائه الأمريكيين لا أمل لهم بالنصر مطلقا. وشارك آلاف الإيرانيين في مسيرات تضامنية مع أطفال غزة جابت شوارع طهران والكثير من المدن الإيرانية. حول المسيرات التي خرجت في العاصمة طهران والكثير من المدن الإيرانية تعبيرا عن غضب الإيرانيين من الجرائم التي ينفذها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
غضب جماهيري يعم أرجاء إيران الإسلامية، فها هي أصوات ارتفعت مرة أخرى في البلاد لنصرة فلسطين وشعبها الذي يتعرض لأبشع جرائم الحرب من قبل الصهاينة وخاصة قتل الأطفال الأبرياء. مسيرات تأتي للتعبير عن غضب الإيرانيين من الجرائم التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، ومن خلالها ترسل رسائل تحذير للكيان الصهيوني من استمرار ما يقوم به من مجازر في فلسطين.
إن الاضطراب جزء لا يتجزأ من حياة الصهاينة من الآن فصاعدا، وهذه ظاهرة لن تختفي من هذه الأرض. اليوم أمريكا وإسرائيل تعتبران تقتيل الأطفال في غزة انتصارا وفخرا لهما، وهذا أكبر إذلال لأمريكا وإسرائيل. إذا كانوا رجالا فعليهم أن يدخلوا الميدان ويواجهوا المقاتلين الفلسطينيين وجها لوجه.
تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا للجرائم البشعة والوحشية التي يقترفها في حقه جيش الاحتلال، شهدت طهران العاصمة هذه المسيرة الجماهيرية التي رفع المتظاهرون خلالها يافطات داعمة للشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة، تدين العدوان الهمجي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتندد بالإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة والقتل الممنهج للفلسطينيين.
نحن نرى أن من واجبنا دعم أخواتنا وأخوتنا الفلسطينيين المظلومين، وعلينا جميعا أن نقف ضد الغطرسة والقمع، وسندافع عنهم حتى آخر قطرة من دمائنا.
مختلف شرائح المجتمع من النساء والرجال والشيوخ والشباب وحتى الأطفال شاركوا في المسيرات مرددين خلالها شعارات تندد بالعدوان الهمجي والوحشي الإسرائيلي وتستنكر الصمت الدولي والغربي، كما طالبت الجموع الأنظمة بالتدخل ميدانيا لدعم الغزاويين وحمايتهم ووقف المجازر التي لا تفرق بين الرضيع والمريض ولا تحترم المواثيق والقوانين الدولية.
حذر وزير الخارجية الإيراني من أن طهران سترد بقوة على أي استهداف للقوات الإيرانية في سوريا. وقال حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إنه لم يتم حتى الآن استهداف أي من القوات الإيرانية، لكن إذا حدث ذلك فسيكون الرد قاسيا. وأضاف أن حزب الله اللبناني حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وله هوية مستقلة ولا يتلقى أوامر من إيران. وحول مفاوضات بشأن غزة قال أمير عبد الله يان إن الطرف الرئيسي في هذه القضية الفصائل الفلسطينية، مضيفا أن الأمريكيين يوجهوا رسالة إلى إيران وحزب الله مفادها أنهم لا يسعون إلى توسيع نطاق الحرب وطلبوا ضبط النفس، إلا أن واشنطن وقفت بشكل كامل إلى جانب الكيان الصهيوني، ما زاد من حدة الحرب وعمليات القتل والإبادة ضد الفلسطينيين. في اليوم 44 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قام جيش الاحتلال بإخلاء مجمع الشفاء الطبي من معظم الجرحى والمرضى والنازحين والأطباء بعد إمهالهم ساعة واحدة، حيث بدأوا بالتوجه نحو الجنوب سيرا على الأقدام في مشهد مأساوي وفقا لشهادات من غادروا المجمع. كما استمر القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة، حيث ارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروعة جديدة في مدرسة الفاخرة وأخرى في تل زعتر شمالي القطاع، راح ضحيتهما المئات بين شهيد وجريح. حول المجازر التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في مدرستي الفاخرة وتل زعتر التي تضم نازحين في بيت لاهيا شمال القطاع وسقوط مئات الشهداء والجرحى، نستمع إلى التقرير التالي.
هدف جديد حدده وقصفه الاحتلال ووثقه بالصور، مجزرة مروعة جديدة ضحاياها أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء. أما المكان المستهدف فهو مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين، والتي تؤوي مئات النازحين من العائلات الفلسطينية. وبفارق زمني قصير ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة أخرى استهدفت أيضا مدرسة تل الزعتر التي تضم نازحين في بيت لاهيا شمالي القطاع، لتعلن وزارة الصحة في غزة سقوط مئات الشهداء وآخرين جرحى في مجزرتين إسرائيليتين في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر. وكالة الأونروا أكدت أنها تبلغ الجانب الإسرائيلي يوميا بأماكن مدارسها ومراكز النازحين التابعة لها، مشيرة إلى أنه لا مكان آمنا على الإطلاق في قطاع غزة، وشددت على أن المدارس الأممية يجب أن تكون محمية. وفيما اعتبرت الخارجية الفلسطينية استهداف مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا إهانة جديدة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة، أكدت حركة حماس أن استهداف المدرسة جاء عن سبق إصرار وترصد وبضوء أخضر من الإدارة الأمريكية وبعجز وصمت معيب من المجتمع الدولي وما فيه من مؤسسات أممية تأسست لحماية البشرية من جرائم الإبادة والتطهير العرقي. هذه المجازر المتتالية وخاصة في المدارس ومراكز إيواء النازحين والمستشفيات فضلا عن المنازل، تزامنت مع تحويل قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة إلى ثكنة عسكرية بعد استخدام قوة السلاح لإجبار مئات النازحين والمرضى والجرحى والكوادر الطبية على إخلاء المجمع.
قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن الاتصال بالمجموعات المكلفة بحماية أسرى الاحتلال انقطع، مؤكدا أن مصير الأسرى ومن معهم من المقاومين بات مجهولا. وكانت القسام نشرت مؤخرا مشهدا لأسير صهيوني توفي بسبب نوبات الهلع نتيجة حملة قصف الاحتلال المتكرر حول مكان احتجازه، وأعلنت المقاومة نقلها عددا من الأسرى إلى مراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظا على حياتهم. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل 6 عسكريين في صفوفه، بينهم ضباط، وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة خلال العمليات البرية في قطاع غزة. الجيش الصهيوني أقر بخوض وحداته قتالا نظاريا مع أعداد كبيرة من مقاتلي المقاومة في حي الزيتون ومنطقة جباليا في مدينة غزة، وكانت كتائب القسام نجحت في إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين محكم، وتمكنت من تدمير 17 آلية صهيونية عند كافة محاور التوغل في القطاع، فيما أكد الجيش الصهيوني تخطي حصيلة قتلاها حدود 53. دوت انفجارات ضخمة في أكبر القواعد الأمريكية في سوريا ضمن حقول ومعمل كونيكول الغاز بريف دير الزور والتنفبر في حمص الشرقي جراء هجمات عبر المسيرات الانتحارية والصواريخ، مع معلومات عن وقوع خسائر كبيرة في المعدات العسكرية. وقالت مصادر خبرية إن الصواريخ والطائرات المسيرة دمرت عددا من المعدات والآليات العسكرية عند مدخل القاعدة، واشتعلت النيران في رادار محمول على آلية هامر العسكرية، فيما حلقت الطائرة الأمريكية في أجواء المنطقة. وتزامن هذا الهجوم مع هجوم آخر على قاعدة الجيش الأمريكي بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية العراقية تبنتها المقاومة الإسلامية في العراق. انطلقت تظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات دعما للصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وتأييدا لخيارات القيادة اليمنية. وشهدت مختلف المحافظات اليمنية تظاهرات حاشدة تأييدا وإسنادا للمقاومين في غزة، داعية في بيان الأنظمة العربية إلى فتح ممرات لتدفق المقاومين من كل الشعوب، وفي مقدمتها الشعب اليمني لنصرة إخوانهم في فلسطين المحتلة. حول المظاهرات التي خرجت في العاصمة اليمنية صنعاء والعديد من المحافظات نصرة لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية، نتوقف والتقرير التالي.
الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني هو العنوان الذي تخرج تحت يافطته هذه التظاهرات الحاشدة في صنعاء وعدة محافظات يمنية، حيث يجدد خلالها اليمنيون التضامن مع فلسطين ومناصرة غزة وفصائل المقاومة، ولتنديد أيضا باستمرار جرائم ومجازر ووحشية الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
نؤكد استمرارنا في دعم صمود الشعب الفلسطيني المجاهد حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية المحتلة. نعلن عن الإدانة والاستنكار لمسلسل القتل والإجرام المستمر من قبل العدو الصهيوني والأمريكي.
المتظاهرون كذلك عبروا عن خيبة أملهم من مخرجات القمة الإسلامية التي احتضنتها الرياض مؤخرا، وطالبوا بفك الحصار كليا عن قطاع غزة وإيقاف مسلسل القتل والإجرام من قبل جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، كما طالبوا الهيئات الدولية المعنية بمحاكمة ومحاسبة قيادات الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب مكتملة الأركان.
خرجنا في هذه المسيرة لندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة وعلى جميع أراضي الفلسطينية المحتلة، ونطالب بمحاكمة الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة وفي المحاكم الدولية.
نطالب بمحاكمة الكيان الصهيوني في المحاكم الدولية لارتكابه جرائم حرب بحق الفلسطينيين الأبرياء مدنيين وأطفال ونساء.
شعارات وهتافات المتظاهرين هنا وفي مختلف المحافظات باركت العمليات العسكرية للقوات اليمنية، وأعلنت التأييد المطلق لأي خيارات تتخذها قيادة البلد لمساندة فلسطين ومقاومتها، كما دعا المحتجون جميع الشعوب العربية والإسلامية للتحرك العملي والفاعل لنصرة غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية.
إلى العناوين. تظاهرات في المدن الإيرانية دعما للشعب الفلسطيني، وسلامي يؤكد أن غزة ستتحول إلى مستنقع للعدو. جيش الاحتلال يقوم بإخلاء مجمع الشفاء الطبي من معظم الجرحى والمرضى والنازحين والأطباء بعد إمهالهم ساعة واحدة. هجومان عنيفان بالمسيرات والصواريخ على قاعدتي جيش الاحتلال الأمريكي في التنف وحقل غازي كونيكو بالسورية في أمان الله.
يا ربي أكرم والدي فهما ثواب فضل علي، يا ربي أكرم والدي فهما ثواب فضل علي. كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنى
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا ربي أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نتابع فيها الحديث عن إجابة مفصلة على سؤال وردنا من أحد المستمعين الأفاضل بشأن سبل تعليم أولادنا حب آل البيت عليهم السلام. نرحب في بداية هذه الحلقة بضيفنا الكريم فيها سماحة الشيخ باقر الصادقي، أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الأفاضل المتابعون للبرنامج يتذكرون بأننا في حلقتين سابقتين لهذه الحلقة أجبنا على شطر من سؤال هذا المستمع الكريم وهو الأخ قاسم الحائري من العراق بشأن هذا الموضوع، ولكن من زاوية تبيان الآثار العملية لحب آل البيت وتعليم الأولاد حب أهل البيت وتربيتهم على هذه المودة الصادقة وهي أجر الرسالة، آثارها العملية في صياغة شخصياتهم، وكذلك الإطار العام للسبل التي تزرع في الحقيقة تبعث هذه المحبة الفطرية لأهل البيت في قلوب الأولاد. سماحة الشيخ باقر الصادقي، حبذا لو نتابع الحديث عن هذا الموضوع المهم من زاوية عرض بعض الأساليب العملية المألوفة والممكنة التي تثمر هذه الثمرة المباركة وهي تنمية حب أهل البيت ومودة آل محمد صلى الله عليه وعليهم في قلوب الأولاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعتقد من أهم السبل التي تربط أولادنا وشبابنا بحب أهل البيت وتعمق هذا الارتباط قضية الاهتمام بالمجالس المنعقدة باسم أهل البيت عليهم السلام، وخصوصا مجالس سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين. أولا تحقيقا لرغبة الأئمة سلام الله عليهم كإمامنا الصادق عليه السلام، أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت.
نعم.
وثانيا أن الطفل أو الصبي إذا شب على شيء شاب عليه، يعني يكون هو موضع اهتمام، وخصوصا في مثلا شهر محرم، شهر صفر، شهر رمضان مبارك، وإن كان الاهتمام بهذه المجالس الحمد لله على مدار السنة مؤثر. وأنا لاحظت فد نص لطيف لأحد علمائنا رحمة الله عليه، آية الله الشيخ عبد الله المامقاني في كتابه القيم مرآة الرشاد.
نعم.
وهذا الكتاب عبارة عن وصية لولده،
وهي أيضا منهج أخلاقي
تربوي. ومنهج أخلاقي. نعم. تربوي. لاحظت أنا من جملة الوصايا، أحب أقرأ النص.
تفضلوا.
في الصفحة 92: وعليك بني بإقامة عزاء أبي عبد الله عليه السلام في كل يوم وليلة حسب مقدورك، حتى أنه إن لم يتيسر لك مؤنتها ولم تقدر إلا على قراءة كتاب التعزية لعيالك في اليوم والليلة مرة واحدة فافعل.
نعم.
فإنه عزيز الله تعالى، يعني الحسين عليه السلام
الله، يعني
لوصوله في الإطاعة إلى درجة تفرد بها، فبذل نفسه وماله وعياله كلها في سبيل الله وفي التوسل به.
نعم.
بالحسين، يعني خير الدارين وفوز النشأتين.
نعم.
هذا النص في الحقيقة من جملة النصوص اللطيفة في هذا المفعلا، هذا فالشاهد عام.
نعم.
حتى علماءنا فيما ينقل عنهم، بعضهم كان عنده الالتزام.
نعم.
فيما ينقل عن سيرة الإمام الراحل قدس سره. نعم. كان عنده فد برنامج من جملة برنامجه أنه التزام في هذه الزيارة المباركة.
نعم.
على كل هذا فد جانب، وأنا أعتقد هذا في الحقيقة من الأشياء اللي أنا شاهدت يعني ثمرتها الحقيقة.
الحمد لله.
يعني كما كان الوالد رحمة الله عليه يصطحبنا وإحنا صغار إلى مجالس أبي عبد الله الحسين، بلا شك هذه أثرت وتؤثر.
نعم. سماحة الشيخ، لو عممنا هذا الأسلوب وهذه الوسيلة وقلنا بأنه إيجاد حالة من الالتصاق بين الأولاد ومجالس أهل البيت عموما، حتى مجالس أفراحهم، مجالس مواليد أهل البيت سلام الله عليهم. نعم. المناسبات الإسلامية التي لها ارتباط، يوم المباهلة،
هذا شيء جيد. نعم. هذا مقصود همه.
نعم.
لا نقتصر على العزاء فقط،
أو على ذكر سيد الشهداء سلام الله عليه.
نعم.
عام كل مناسبات وفيات الأئمة.
نعم.
كل مناسبات ولادات الأئمة.
نعم. في مناسبة مثل ولادات الأئمة يصير تشويق للشباب. أنا لاحظت في بعض المساجد هذه قضية عملية، وهي أنه إعطاء بعض الهدايا.
نعم.
بعد ما تطرح بعض الأسئلة والأجوبة مرتبطة في حياة الإمام الذي
صاحب المناسبة
الذكرى. نعم. لأجله مثلا.
نعم.
طبعاً
وأنا أيضا لاحظت أسلوبا عمليا لدى أحد المؤمنين، هو أنه في كل مولد من مواليد الأئمة سلام الله عليهم بالخصوص يعني أو المعصومين 14، إضافة إلى بعض الشخصيات الإسلامية المهمة مثل السيدة زينب سلام الله عليها، السيدة المعصومة، أبي الفضل العباس وغيرهم، كان في كل مناسبة من هذه المناسبات يعطي عيدية لأولاده.
هذا شيء جيد.
أحمد ثم علي، أحمد ثم علي، أحمد ثم علي، لهم ولائي فهم رجائي، لهم ولائي فهم رجائي، أحمد ثم علي، فاطم بنت النبي، أحمد ثم علي، فاطم بنت النبي، والمجتبى رابعهم، ثم الحسين الأبي، ثم الحسين الأبي، لهم ولائي فهم رجائي، لهم ولائي فهم رجائي، عجرة خير الورى وحبهم مذهبي، عجرة خير الورى وحبهم مذهبي، هم شموس للهدى والشهد للشاربي، والشهد للشاربي، لهم ولائي.
سماحة الشيخ باقر الصادقي، من الأساليب المهمة التي تعمق الارتباط بصورة عامة بأي جهة بأي أهل بيت صح التعبير، بغض النظر عن مصداق أهل البيت سلام الله عليهم. من الأساليب التي تعمق وتوثق الارتباط إحساس الأولاد أو إحساس الأطراف الأخرى بأنهم جزء من هذا البيت. يعني هنالك فرق كما هذا المثال الذي يذكر أحيانا بين أن يحضر الإنسان مجلس لعزاء سيد الشهداء سلام الله عليه كما يحضر مجلس فاتحة لأحد المتوفين، وبين أن يكون هو مقيم الفاتحة. يعني مقيم الفاتحة يعني هو من أهل هذا البيت. سؤالي الآن حول الاستفادة من هذه القاعدة، وهي قاعدة عقلية وجدانية فيما يرتبط بأهل البيت، يعني إشعار الأولاد، توثيق ارتباطهم بأهل البيت سلام الله عليهم ومودتهم من خلال إشعارهم بحالة الانتماء وأنهم هم جزء من هذا البيت المبارك.
نعم، هذه القضية اللي تفضلت بها قضية عملية جدا، والحمد لله في السنوات الأخيرة لاحظنا بعض الهيئات اللي هي مثلا في الحقيقة المتصدي لها والمنشئ والذي يدعو الخطيب أنه مجموعة من الشباب.
نعم.
أفرض هيئة شباب القاسم مثلا، أو نعم، هيئة شباب مثلا علي الأكبر، هيئة يعني باسم الشباب. نعم. إذا تلاحظ أن
يعني هم يكونون القائمين بأمرها.
نعم. وهذا جيدة. الشباب ينتمون أكثر.
صحيح.
ليش؟ يحسون أن الهيئة المشرفة منهم.
نعم.
وبالنسبة للسن هم ماكو فت فارق بين السن،
وأن إحياء أمر أهل البيت هم من عندهم، لأن هو هم منتمين إلى هذا البيت.
أحسنتم. نعم. وهذا في الحقيقة يعطي للشاب أولا حالة من المشاركة، يشعر مجلسه
هو،
ويدعو شخصيات وعلماء، ويأتون العلماء ويباركون هذه الخطوة ويحضرون. أولا هذا يشعر بعزة نفس أنه هو الحمد لله مجموعة من العلماء الأفاضل، مجموعة من الأخيار، من الوجهاء، من التجار، أقبلوا وحضروا لهذا المجلس الذي عقد في الحقيقة باسم أهل البيت، لكن من طريقهم بسببهم. فهذه في الحقيقة راح يكون تفاعله وجهوده وهمه، وفي ذلك يدخل في دعاء وحديث الإمام الصادق: نفس المهموم لظلمنا تسبيح.
نعم.
وبالتالي في السنة الثانية راح يكون أكثر عنده شوق أنه ينتظر المناسبة وتشوفه بكل فرح ويهيئ لها، وهذه من الأمور اللي تعمق الارتباط.
نعم. رحم الله أحد الأولياء كان يقول معلقا على هذا الحديث، حديث نفس المهموم لظلمنا تسبيح، يقول بأن التسبيح الذي يقوم به الإنسان بذاته بنفسه قد تكون تعرض عليه الغفلة فلا يحصل على ثماره بصورة كاملة، يقتصر الأمر على الثواب، قد يكون مثلا بما يتناسب معه، بما يفهم هو يفهمه من سبحان الله، وما يفهمه الإنسان العادي من سبحان الله بطبيعة الحال غير ما يفهمه الولي وغير ما يفهمه الإمام المعصوم. أما الذي يهتم لأهل البيت سلام الله عليهم فيكون تسبيحه من الله، يعني يحصل على آثار التسبيح التي يقوم بها الإنسان كامل الولي الكامل. فلا تعرض عليها الغفلة ولا تعرض عليها أي مظاهر النقص. سماحة الشيخ باقر الصادقي أحد المؤمنين كان يؤكد على هذا المعنى، أن مراقد أهل البيت سلام الله عليهم، مزارات الأئمة وأبناء الأئمة، هي محال لنزول البركات الإلهية. فهل أن هذه البركات تشمل أيضا توثيق الارتباط والمودة لأهل البيت في هذه المراقد، ومن خلال تتابع هذه وتعاهد هذه المراقد؟
بلا شك أنه الروايات التي جاءت لتؤكد على استحباب زيارة مراقد أهل البيت، وإنها مواضع نزول الرحمة الإلهية. الله عز وجل أراد أن يرحمنا بآل البيت، لكل شيء سبب، أبى الله إلا أن تجري الأمور إلا بأسبابها. ومن جملة هذه الأسباب، نعم، مراقد أهل البيت، قبور أهل البيت. فحبذا نعلم أولادنا حينما نذهب إلى الزيارة نصطحبهم معنا أولا حتى تتجسد هذه العلاقة، ونوضح لهم أثناء الطريق إلى أين نحن نقصد مثلا؟ إلى زيارة مثلا الإمام علي بن موسى الرضا، إلى زيارة الإمام الحسين، الإمام الحسين بأي طريقة قتل، لماذا قتل، لماذا دفع دمه وبذل نفسه. في هذا الطريق خصوصا إذا كان هم مجموعة من الشباب إذا اصطحبناهم كرحلات جماعية، أعتقد راح تؤتي ثمارها. ليش؟ لأن في الطريق ربما تكون صلاة جماعة، راح يصير تناول بعض المسائل الفقهية، إلى أن مثلا استغرقت رحلة مثلا يوم يومين ثلاثة إلى أن نصل إلى الإمام الذي قصدناه للزيارة أو ابن الإمام. بالأثناء راح يكون تعريف عن شخصية الإمام، إلى أن يصل هذا الشاب نعلم آداب الزيارة، كيف يدخل هو أمام وافد، إلى في الحقيقة في رحلة إلهية ربانية، لأن وافد إلى ولي من أولياء الله. آداب الزيارة من
كمن زار الله، لدينا أحسن. بالنصوص فيما ارتبط بزيارة بعض الأئمة،
نعم.
من زارهم كمن زار الله في عرشه،
نعم. فلذلك أفرض مثلا يستحب تكون أن زيارة على غسل، مراعاة الأدب في الذكر لله تبارك وتعالى. الشاب إذا نشأ، الولد إذا نشأ إلى هذه النشأة في الحقيقة، راح يتعمق الارتباط بينه وبين الإمام، وربما يسأل عن أسئلة تدور في خلده في ذهنه، وتشوف الشخص اللي يكون سواء كان الوالد أو الأستاذ إذا كان كمدرسة مثلا تقيم هذا المعنى، تجيب عن هذه الأسئلة، فبالتالي راح تكون بركات لهذه الزيارة.
نعم، لعل فيها أيضا الزيارة أثر مهم، وهو إشعار الأولاد بقدسية المزور. هذه أيضا قضية مهمة،
بلا شك.
والشعور بالقدسية هو بحد ذاته عامل في توثيق الارتباط بهذا
المزور.
نعم،
أي نعم، توثيق الارتباط بشخص المزور وقدسيته، وإن له، وهذا من باب حقيقة تعليمه على تجديد العهد.
نعم.
كما في رواية الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، إن لكل إمام في عنق أوليائه عهدا. نعم. ومن تمام الوفاء بالميثاق والعهد وزيارة قبور الأئمة.
نعم.
فنعلم هذا الشاب والولد والصبي على أن هناك علقة حقيقية بين الإنسان وبين إمامه.
نعم.
وأن الإمام في الحقيقة حي عند الله يرزق وهو يشاهد، وبالتالي نحن نعرف أن أهل البيت هم في الحقيقة كرماء، وسجيتهم الكرم، وكرمهم من كرم الباري عز وجل، وحاشا لهم ولكرمهم أن يقصدهم حتى لو كان صبي، حتى لو كان أفرض صغير، أن يرجع خائبا. نعم. ولو ببركة دعاء يتوفق في حياته، في درسه، في أموره، زيادة في الهداية، وما شئت فعبر.
نعم، بل هو أصل الزيارة هو بحد ذاته ثمرة كبرى، يعني أصل الزيارة تترك آثارها في نفس الولد من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. سماحة الشيخ باقر الصادق، الوقت المخصص لهذه الحلقة أوشك على نهايته، ولعله بقت هنالك مجموعة من الأساليب العملية التي يمكن أن يشار إليها في هذا الباب، باب ترسيخ مودة أهل البيت سلام الله عليهم في نفوس الأولاد. لو سمحتم نكري الحديث عن باقي الأساليب والوسائل العملية للحلقة المقبلة
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سماحة الشيخ باقر الصادق على ما تفضل به، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن الإصغاء والاستماع. جعلنا الله وإياكم من المحبين لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، ومن الناقلين لهذه المودة القدسية إلى أولاده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كالحصن للبشر فآل طه هم، كالحصن للبشر وإننا نرتجي شفاعة الطهر، شفاعة الطهر. لهم ولائي فهم رجائي، لهم ولائي فهم رجائي. حشرنا عندما نخاف من خاطري، في حشرنا عندما نخاف من خاطري، ننادي ربي أغف من سطوة الشرر، من سطوة الشرر.
رجائي فهم رجائي فيأتي خير الورى بآله الدرر فيأتي خير الورى بآله الدرر بالرحمة قادهم في مجمع المحشر في مجمع المحشر لهم ولائي فهم رجائي لهم ولائي فهم رجائي يا أمة المصطفى بالخير هيا ابشري يا أمة المصطفى بالخير هيا ابشري في حبك أحمد قد فزت بالكوثر قد فزت بالكوثر أحمد ثم علي
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم زينب عليه السلام سليلة الشرف المعلى في ذكرى ولادتها في الخامس من جماد الأولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أولياء الله إخوتنا المستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبورك لكم ذكرى مولد العقيلة الطاهرة السيدة زينب بنت أمير المؤمنين عليه وعليها أفضل الصلاة والسلام سليلة النبوة والإمامة فجدها لأمها سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين وجدها لأبيها شيخ البطحاء أبو طالب رضوان الله تعالى عليه أما أبواها فالمرتضى سيد الأوصياء والزهراء سيدة النساء سلام ربنا عليهما وصلاته فهي من الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية وفيها يقول الشاعر هي الحوراء زينب عن علاها لتقصر كل ذات يد طويلة سليلة أحمد مولى الموالي ألا نعمت لأحمد من سليلة فمهما تبلغ الألباب علما فلن تحصي مواهبها الجليلة وكم قال ابن عباس فخورا عقيلتنا ويا نعم العقيلة ولدت سيدتنا زينب عليه السلام في حياة جدها المصطفى صلى الله عليه وآله وكانت لبيبة جزلة عاقلة لها قوة جنان بهذا عرفت حتى اشتهرت أنها تالية أهل بيتها في الفضائل والمقامات المعنوية فقد كان الحسين سلام ربنا عليه أخوها وهو إمام يقوم لزينب إجلالا إذا زارته أو دخلت عليه وكان يجلسها في مكانه تماما كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله في إكرامه لبضعته الصديقة فاطمة صلوات ربنا عليها أجل فالإسلام يوجب توقير المرأة بمقدار ما تتحلى به من العلم والإيمان والعفة والتقوى والكمالات المعنوية. وكانت السيدة المكرمة زينب ذات جلال وهيبة ووقار، وقد بلغت من كمال معرفتها ووفور علمها وطيب أخلاقها أن أصبحت تشابه أمها سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها من الله أزكى السلام، وتناظرها في العفة والخفارة والحياة، كما تشابه أباها عليا أمير المؤمنين عليه السلام في قوة القلب عند الشدائد، وفي الثبات عند النائبات، والصبر على الملمات، وكانت المهابة الموروثة من سماتها. ولا غروة في ذلك مستمع العزيز، فزينب سلام الله عليها ربيبة بيت الوحي والرسالة، وسليلة الأطهار الأخيار محمد وخديجة وفاطمة بنت أسد وأبي طالب وفاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين، فيكون الشرف قد حفها وأحاط بها. إخوتنا الأكارم، إن العبادة هداية اختص الله تعالى بها عباده المخلصين والمخلصين، فوهب لهم الجد في خشيته والدوام في الاتصال بخدمته، حتى سرحوا إليه في ميادين السابقين وأسرعوا إليه في المبادرين، فأصبحت ألسنتهم بذكره لهجة وقلوبهم بحبه متيمة. كان من النساء فاطمة الزهراء عليه السلام، وكانت ثانيتها في ذلك ابنتها العقيلة زينب عليه السلام، فكانت تؤدي نوافل الليل كاملة في أوقاتها، حتى أن أخاها الحسين صلوات الله عليه قال لها عندما ودع عياله يوم عاشوراء: يا أختاه لا تنسيني في نافلة الليل. وصدق ظنه الحسن بها، كما صدقت هي في طاعاتها لله تبارك وتعالى، فلم تترك تهجدها حتى ليلة الحادي عشر من المحرم وأجساد أهلها مضرجة بالقرب منها، فصلت من جلوس وقد هدها المصاب حتى أقعدها، والعيال من حولها في فزع وحزن وذهول. ويروي لنا مولانا الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه قائلا: إن عمتي زينب مع تلك المصائب والمحن النازلة بها في طريقنا إلى الشام ما تركت نوافلها الليلية. وقال عليه السلام أيضا: إن عمتي زينب كانت تؤدي صلواتها من قيام الفرائض والنوافل عند سير القوم بنا في الكوفة إلى الشام، وفي بعض المنازل كانت تصلي من جلوس، فسألتها عن سبب ذلك فقالت: أصلي من جلوس لشدة الجوع والضعف منذ 3 ليال. ثم يقول عليه السلام: لأنها كانت تقسم ما يصيبها من الطعام على الأطفال، لأن القوم كانوا يدفعون لكل واحد منا رغيفا من الخبز في اليوم والليلة.
Thank you.
إخوتنا الأفاضل، إذا كانت النصوص الأدبية لا تتعدى غالبا حدود الوصف والمحسنات البديعية وتخلو غالبا من المحتوى الرفيع والمعنى الشامخ والفكرة الراشدة، فإن كلمات أهل البيت عليهم السلام عبرت فضلا عن بلاغتها وفصاحتها عن المعاني الجليلة من العقائد الحقة والوصايا الأخلاقية والدعوات الموجهة إلى الخير والجهاد والمعبرة عن أهداف الشريعة وأحكامها، إضافة إلى تعبيرها عن شجاعة المتحدثين. وزينب العقيلة عليه السلام هي وريثة البيت النبوي الزاكي، زقت العلم فيه زقا. في كتاب الطراز المذهب نقلا عن ناسخ التواريخ قال: من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يضع لسانه في فم أولاد فاطمة الرضع فيغنيهم عن اللبن، ثم قال: والأولاد الرضع يشمل الذكور والإناث. فزينب وأم كلثوم تشاركان الحسنين عليهما السلام في هذه الفضيلة. وأضاف قائلا: ومن المعلوم أن من التقم لسان رسول الله صلى الله عليه وآله عقل العقول ووارث علوم الأولين والآخرين وارتوى بمصه، كيف سيحصل على المراتب العالية؟ وكيف سيأخذ بمقامات العلم والشرف؟ نعم، ولقد كانت فصاحة سيدتنا زينب تجمع إلى قوة العبارة وحسن الأسلوب عنصرين شريفين: المعرفة العالية والشجاعة النادرة. لذا هيمنت كلماتها على ألباب السامعين وأفئدتهم وجعلتهم حيارى. قال حذيم الأسدي: لم أر والله خفيرة قط أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان علي بن أبي طالب، وقد أشارت إلى الناس في الكوفة بعد واقعة كربلاء أن أنصتوا، فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس، ثم قالت: أما بعد يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر والخذل، أتبكون؟ فلا رقأت العبرة ولا هدأت الزفرة، قد ذهبتم بعارها ومنيتم بشنارها ولن ترحضوها أبدا، وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة وملاذ حربكم ومعاذ حزبكم، أتدرون ويلكم أي كبد لمحمد صلى الله عليه وآله فريتم، وأي عهد نكثتم، وأي كريمة له أبرستم، وأي حرمة له هتكتم، وأي دم له سفكتم، لقد جئتم بها شوهاء صلعاء عنقاء سوداء فقماء خرقا. ثم أنشأت زينب عليه السلام تقول: ماذا تقولون لو قال النبي لكم ماذا صنعتم وأنتم آخر الأمم بأهل بيتي وأولادي وتكرمتي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي، ما كان ذاك جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. قال حذيم الأسدي: فرأيت الناس حيارى قد ردوا أيديهم في أفواههم. فالتفت إلي شيخ في جنبي يبكي وقد اخضلت لحيته من البكاء، وهو يقول: بأبي وأمي كهولهم خير كهول، ونساؤهم خير نساء، وشبابهم خير شباب، ونسلهم نسل كريم، وفضلهم فضل عظيم. ثم أنشأ يقول: كهولكم خير الكهول، ونسلكم إذا عد نسل لا يبور ولا يخزى. مستمعين الأعزاء، كنتم وبرنامج زينب عليه السلام سليلة الشرف المعلى في ذكرى ولادتها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وطيب الله أوقاتكم بكل ما يسركم ويدخل البهجة في نفوسكم.
من دواعي سرورنا أن نلتقيكم من جديد عبر حلقة أخرى من برنامجكم المرصد اللغوي.
راجينا أن يحظى ما أعددناه لكم بطيب متابعتكم وحسن إصغائكم.
كونوا معنا مشكورين.
مستمعينا الكرام، بينما ظرف زمان يدل على المفاجأة مركب من بين وما، الإسمية الدالة على وقت محذوف،
ويكثر ورود إذ وإذا الدالتين على المفاجأة بعده كقولنا بينما أنا سائر إذ رأيت حادثا في الطريق، أو بينما نحن جلوس إذ طلع علينا رجل.
ومن الأخطاء اللغوية الشائعة المتعلقة باستخدام هذه الكلمة قولك قمت بينما جلس أخي، والأصوب أن تقول قمت في حين جلس أخي،
لأن بينما تجيء وبعدها إذ كما رأينا، مثل بينما أنا قائم إذ جاء أخي.
مستمعين الكرام، من الأخطاء اللغوية الشائعة قولنا بقدر ما تعمل بقدر ما تكسب، فنكرر التعبير بقدر ما الذي هو تعبير يعطي معنى الشرطية للجملة، فتحتاج الجملة إلى ما يشبه الشرط والجواب من دون جزم، فلا حاجة لأن نكررها.
الصواب أن نقول بقدر ما تعمل تكسب، وقد دلت الجملة الأخيرة على المعنى مع إيجاز اللفظ، فهي الأفضل بطبيعة الحال لأنها جمعت بين صحة القواعد وجمال البلاغة.
أعزانا المستمعين، من الأخطاء اللغوية الواسعة الانتشار من دون أن يلتفت أحد إلى كونها خطأ استخدام كلمة سوف الدالة على المستقبل البعيد مع أداة النصب لن الدالة على النفي في المستقبل، فيقولون مثلا سوف لن أسافر.
نعم، وهي جملة فيها إطالة وتأكيد غير مبرر، ويغني عنها أن نكتفي بالقول لن أسافر، لأن لن تفيد النفي في المستقبل، فلا داعي لاستخدام سوف، والاكتفاء بلن لأنها أفضل وأكثر إيجازا كما نرى.
تجوال في ربوع جماليات اللغة وفي رحاب أسرارها وقواعدها. نرصد الخطأ ونقوم الصواب سعياً لصيانة لغة القرآن الكريم من الخلل. المرصد اللغوي.
أحبتنا الكرام، من الكلام الشائع أن نكرر استعمال الظرف بين في الجملة، فنقول مثلا أقمت بين مكة وبين المدينة، والأفضل من الناحية البلاغية أن نقول أقمت بين مكة والمدينة من دون أن نكرر كلمة بين،
لأن الغالب في هذا الظرف أن لا يتكرر إلا إذا دخله ضمير، مثل وقف بيني وبينه.
ومن الأخطاء اللغوية الشائعة قولهم مجوزين إدخال أل التعريف على حرف النفي لا، فيقولون على سبيل المثال هذا من اللا معقول واللا مقبول واللا محدود واللا نهائي وما إلى ذلك.
لكن أعزائنا الكرام، الصواب أن نستخدم لفظة غير في مثل هذه التعبيرات، فنقول هذا من غير المعقول أو من غير المقبول، لأن لا تعرف بألف لام التعريف، لأن دخول ألف لام خاص بالأسماء.
أحبتنا المستمعين والمستمعات، من الكلمات التي حدث وتحدث فيها فوضى في الاستعمال من دون معرفة معناها وحالات استعمالها الصحيحة كلمة فترة، التي تعني في اللغة السكون بعد حركة والمدة الواقعة بين زمنين.
قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، صدق الله العلي العظيم. ومع ذلك فإننا كثيرا ما نسمع استعمالات خاطئة لهذه الكلمة،
مثل قولنا أنا هنا منذ فترة، والصواب أن نقول أنا هنا منذ مدة.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، كثيرا ما نستخدم المصدر وما يشتق منه من أفعال في غير معناه الصحيح، فنستعمله في معنى الظن وهو بعيد عن هذا كل البعد،
فنقول مثلا أعتقد أن المطر سيهطل، والصواب أظن أن كذا وكذا، لأن الاعتقاد هو اليقين لا الظن. ولو قلنا أعتقد أن الموت حق لكان قولنا صوابا.
حياكم الله أعزائنا الكرام. أيها الأطائب، هوية الإنسان حقيقته المطلقة وصفاته الجوهرية، والهوية الوطنية معالمها وخصائصها المميزة وأصالتها، وهي إحساس الفرد بنفسه وفرديته وحفاظه على تكامله وقيمته وسلوكياته وأفكاره في مختلف المواقف.
ولكننا للأسف نخطئ في استخدامها، فنقول هوية، ضاعت هويتي بفتح الهاء، والصواب ضم الهاء هوية، لأنها منسوبة إلى هو. أما هوية بفتح الهاء فهي البئر العميقة.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
ويردد الصداح ليلتنا للمصباح، نحييها بالأفراح ليلتنا ليلة عيد، وبنغمة التغريب طير السعادة يريد ينشر علينا جناح، زينب شمس وتنور إلها الحفل معمور وهذا الاسم مذكور من نشأة الأرواح سماها رب الكون بالزاء ياء ونون والباء به يصون قدسية الإصلاح هاي الولادة طاهرة نعلن مسرتنا فوق الوجوه الباسمة مرسومة فرحتنا بهاي الولادة الطاهرة نعلن مسرتنا فوق الوجوه الباسمة مرسومة فرحتنا بكل محفل وكل دار هالفرحة نحييها للزهرة
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته